إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إنها أيام معدودة ويحل علينا الشهر الكريم ضيفا، فماذا نحن صانعون فيه؟ وهل نحن متهيئون لاغتنامه؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن إقبال رمضان وعن قدوم رمضان فيقول: إذا جاء رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان، إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، إشارة إلى استجابة الدعاء، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردة الجان. ينادي مناد من قبل الرحمن: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إن هذا الشهر له تعلق عجيب بالجنة والنار، فأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربط بين أبواب الجنة وبين أصول الصالحات، فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله، والمراد هنا الدوام والاستمرار في العمل. الإنسان لا يعمل مرة وينقطع، وإنما يعمل مرة ثم مرة ثم مرة، فيكون عمله شفعا وزوجا ودوما ومستمرا. ولهذا فسر العلماء من أنفق زوجين بمن فعل القربة مرتين. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، ذلك خير، فأما إن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. وأما من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وأما من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وأما من كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. فجعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أبواب الجنة الثمانية ويربطها بأصول الأعمال. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هل هناك شخص قد استكمل هذه الطاعات بحيث تتنافس الأبواب جميعا على دعوته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. فكان أبو بكر منهم بحسن إيمانه ويقينه، بحسن تعبده، بحسن أدائه في الصلاة والصوم والجهاد والصدقة وسائر وجوه الأعمال التي تقرب من الجنات. وفي هذه الأيام الكريمات نجد أن الأبواب تتهيأ والأعمال تتيسر، ولهذا نتعجب من حال الناس في أول ليلة من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. العجيب يا إخواني في أول ليلة الناس ما صاموا بعد. إذا قيل لنا غدا أول رمضان تتغير وجه الدنيا، المسجد اللي كان فيه صف أو صفين في المغرب وربما دون ذلك في العصر يقتص بالمصلين في العشاء، ما الذي حدث؟ أين كان هؤلاء؟ من الذي جاء بهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي حركهم؟ أنا أجزم أنه في أول فجر في أول يوم في رمضان لعلك لا تجد لك مكانا في المسجد، ربما لو تأخرت قليلا لتصلي السنة في البيت لا تجد لك مكانا في المسجد. إنها لحظة تقييد الشياطين وانفكاك العصاة إلى طاعة الله. ثم ماذا يحدث بعد ذلك؟ لا يصبر الناس على الطاعة فيتساقطون واحدا بعد الآخر، يتساقطون فيقلون ويقلون ويقلون، حتى بعد أسبوع ربما لا تجد أحدا منهم. تتعجب، أليست الشياطين مقيدة؟ ما الذي ذهب بهم بعيدا؟ إنهم لم يصبروا، لم يثبتوا، لم يستطيعوا أن يقاوموا الأهواء والشهوات ومألوف العادات. ولهذا فالعبرة ليس ببلوغ رمضان، فكم من إنسان يبلغه وكم من إنسان يدركه. ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. العبرة ليس بالإدراك، وإنما العبرة بأن يدركه مغفورا له، أن يدركه وقد أعتق الله رقابته من النار، أن يدركه وقد كتب الله له مكانه وبابه في الجنات. هذا هو المقصود. ولهذا ليس ببلوغ رمضان نغنم، وإنما باقتناص رمضان واغتنام رمضان تكون الغنيمة عند الله. ولهذا أنا أنصح نفسي وإخواني لكي تغنم رمضان، هناك أشياء مهمة سهلة، ولن أتكلم إلا في أشياء سهلة، لم أطلب منك أشياء مستحيلة ولا عسيرة ولا صعبة، تستطيع بسهولة أن تفعلها إذا تغلبت على أهواء نفسك، على مألوفات عاداتك. وهذا ما يحركه فينا الصوم. أول شيء، دع المشوشات جانبا، تجنب المشوشات. هناك أشياء تشوش تمنعك من حسن الصيام وحسن القيام، هذه المشوشات كثيرة، لكن أنا أعني منها الآن اثنين من المشوشات. أول شيء، ارفع جهاز التلفزيون بالبيت، لا داعي للتلفزيون في رمضان. هتقول لي ده المسلسلات اللي بنتظرها واستنيها والبروموهات شغالة والإعلانات، والله هيدوشوك بها طول السنة، طول السنة هيلحوا بها عليك. لكن ليس من العقل انك تضيع ايام وليالي الشهر في هذه الترهات. ارفع هذا الجهاز. احد الاخوة يقول لي والله صعب يا دكتور، الولاد مرتبطين بي. اذا احنا ناويين نغتنم الشهر في العبادة ولا ناويين نضيعه مع التلفزيون؟ لازم ناخد قرار ونحدد احنا هدفنا ايه واحنا عايزين ايه، او على اقل تقدير مش قادر ترفعه، برمج يا عم الجهاز على قناة او قناتين او ثلاثة من اللي بيبثوا القرآن الكريم. خلي بيتك في رمضان محلا لتلاوة القرآن. ده في قنوات تبث القرآن الكريم مرة كل 24 ساعة، لا ليس فيها الا القرآن. كفاك هجرا للقرآن، كفاك بعدا عنه، على الأقل يقرع سمعك كل فترة وأخرى. الذي يراه الناظر منا اليوم، واللي بيروح مدينة الإنتاج الإعلامي في الشهرين اللي فاتوا ويشوف هؤلاء الذين يجدون ويجتهدون في صناعة هذه الملهيات وإنفاق المليارات عليها، يتعجب. والله ما أجد لنفسي ولا لإخواني مع ما يريده الله منا في رمضان وما يريده هؤلاء منا في رمضان مثلا إلا قول الله تعالى، الآية 27 من سورة النساء، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله كأن هذه الآية أنزلت في هذا، والله يريد أن يتوب عليكم. هتتوب ولا لا؟ هترجع إلى ربك ولا لا؟ الإرادة هنا إرادة شرعية، ربنا هيئ لك الأسباب وقال يا باغي الخير أقبل. هتقبل ولا هتعرض؟ هناك داعيان، داعي الله والله يريد أن يتوب عليكم، وداعي آخر سماه ربك والذين يريدون والذين يتبعون الشهوات. ابن جرير الطبري في تفسيره، وانا وقفت مع هذه الآية تحديدا من يومين، ابن جرير الطبري في تفسيره ذكر ثلاثة أقوال للسلف في قوله تعالى والذين يتبعون الشهوات. فمنهم من قال هم الزناة اللي بيرعبوا للفواحش، ومنهم من قال هم اليهود والنصارى، ومنهم من قال هم كل أهل الباطل الذين يروجوا لباطلهم. ثم اختار ابن جرير أن الآية تشمل هذا كله، في إرادتان، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. الميل هنا سقوط، أن تميلوا ميلا عظيما مش هتقوم بعده. ولابد نسأل نفسنا بعد هذه السن كم رمضان أدركنا وكم رمضان ضيعنا، وهل يا ترى سندرك رمضان هذا، وهل سندرك بعده رمضان آخر، أم أن الأعمار تؤذن بالانصرام والانقضاء؟ لم يبقى هناك وقت، لم يبقى هناك أمل سوى أن تغنم، أن تقتنص الفرصة فلا تضيعها. تذكر قول الفضيل بن عياض لشيخ بلغ 60 سنة: كم عمرك؟ فقال: 60 سنة. قال: يا 60 سنة منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ يوشك أن تصل، خلاص ما عادش في العمر كثير، لم يبقى في العمر كثير. فبكى الرجل وقال: ماذا أصنع يا إمام؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى وقد سلف، اغتنم أيامك، تأسى بأهل الفضل وأهل العلم ممن نقرأ سيرهم، ممن كانوا يغنمون هذه الأوقات وهذا الشهر، فيه ليلة وحيدة، ليلة واحدة هي بعمرك كله. ليلة القدر خير من 1000 شهر، وهي يقينا في رمضان في 10 الأواخر خير من 1000 شهر، يعني خير من 83 سنة. يعني لو عشت 83 سنة بليلة من ليالي رمضان، بليلة معظمة في رمضان، يا سعد من أدركها واغتنمها، ويا بؤس من ضيعها، ويا شقاء من جاءه الفضل فأعرض عنه. العبرة مش ببلوغ رمضان، العبرة كيف نغنم رمضان. الأمر الثاني الذي أنصح بالبعد عنه: الآفة الجديدة، مواقع التواصل الاجتماعي. بلاها فيسبوك في رمضان ولا تويتر، ما نبقاش قاعدين في المسجد معتكفين وبنلغي بعض على المواقع. انت في المسجد جاي لله ولا جاي تضيع وقتك؟ المتابعات ملهاش لازمة، والله حتى متابعة الاخبار ملها لازمة. انقطع عن الناس في هذا الشهر، انقطع عن الدنيا في هذه ايام معدودات كما قال ربك، اياما معدودات، من غنمها فقد غنم الخير كله. هذه هي النصيحة الاولى: ابعد عن المشوشات وفرغ نفسك للتعبد لكي تحسن التعبد. النصيحة الثانية، وكما قلت لكم لن أذكر لكم أشياء صعبة ولا مستحيلة، ما بتكلمش مع ملائكة، كل المطلوب منك نمرة 2: حافظ على الصلوات 5 في المسجد، 5 فروض، حافظ على الصلوات 5 في الجماعة، ويا حبذا لو تنتقي مسجد سنة، مسجد فيه نسبة خشوع في الصلاة، مسجد فيه إمام محسن متقن في التلاوة، يعرف كيف يقيم السنة ويضحد البدعة، تتعلم من خلال سلوكيات الناس في مثل هذا المسجد، لأن المساجد أصناف وأنواع. في مساجد لا تكاد تعرف تصلي خلف إمامة، فالعبرة مش المسجد والجماعة فقط، وإنما حسن الأداء في المسجد. إلزم مسجد يقيم السنة، وصلي في هذا المسجد 5 صلوات حيث ينادى بهن. ده أنت مطلوب تصلي الصلاة دي على طول في رمضان وفي رمضان، أنا ما طلبش منك حاجة خاصة برمضان، لكن على الأقل في رمضان، وهتحتاج في رمضان لنوم أوقات مختلفة في النوم، فربما تضيع منك صلاة أو أكثر.
الظهر في القيلولة مثلا أو في النوم بسبب السهر بالليل، لا احرص، احرص على الاستيقاظ لكل صلاة، وعلى أن تصلي الفريضة في المسجد، وأن تحتسب خطاك إلى المسجد حتى لو كان المسجد بعيد اقصده، فكل خطوة ترفع لك درجة ويمحو الله بها عنك خطيئة ويكتب لك الله بها حسنة. دياركم تكتب آثاركم. المهم انك تحتسب لك ما احتسبت. من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. والاحتساب هو الحساب، هو العد، هو توقع الثواب والاجر. احتسب الخطوات الى المسجد، من والى البيت، من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت، واعلم ان كل خطوة لها اجر. لا تنصرف بعد الصلاة مسرعا من المسجد، اجلس بعد الصلاة لتختم الصلاة. كثير منا اذا انتهت الصلاة انطلقوا الى الابواب كأنه قد اذن بالافراج عنهم فيتسابقون الى الابواب. انتظر. الشيخ ابن باز كان يسمي الجلسة بعد الصلاة الجلوس الثمين الذي لا يقدر بثمن. الجلسة اللي بعد الصلاة ديت لا تقدر بثمن. يكفي ان انا اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة يصلون على احدكم ما دام في مصلى. يصلون يعني يدعون. الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. حتى وانت قاعد ساكت الملائكة بتصلي عليك، لكن لو بدأت بقى في الحدث، الغيبة، النميمة، الهزار، الضحك، الإيقاع بين الناس، لا انت غيرت النظام، تنصرف عنك الملائكة. ما لم يحدث فيه، مش المراد بالحدث هنا انه اخرج ريح او نحو ذلك، وانما احدث ايذاء، احدث امرا مخالفا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المكث في المسجد من الكفارات، كفارات الخطايا والذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتبس تأخر عن صلاة الفجر في يوم من الأيام حتى كادت الشمس أن تطلع والصحابة ينتظرون، فخرج عليهم فثوب بالصلاة فصلى وتجوز أسرع، ثم قال أيها الناس كما أنتم إني سأحدثكم عما حبسني عنكم اليوم، هقول لكم إلا أخرني النهاردة، إني صليت لربي ما قدر لي أي بالليل فنعست، نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، صليت لربي ما قدر لي أي بالليل فنعست، فأتاني ربي عز وجل في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى. الملأ الأعلى الملائكة حملة العرش ومن حوله، عارف بيتناقشوا فين؟ بيتكلموا عن ايه؟ فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد، قلت لا أدري أي رب. قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي وتجلى لي كل شيء وعرفت، وتلا قول ربنا عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فقال الله عز وجل فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال فقلت في الكفارات والدرجات. يختصمون في الكفارات وفي الدرجات. قال وما الكفارات؟ قال إسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الخطى إلى الجمعات، والمكث في المساجد بعد الصلوات. أقولها تاني، إسباغ الوضوء على الكريهات، على السبرات يعني الكريهات، ونقل الخطى إلى الجمعات يعني المجيء للجمعة، وفي رواية الجماعات، والمكث في المسجد أو في المساجد بعد الصلوات. فقال الله عز وجل من يفعل ذلك يعش بخير ويموت بخير ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث يطول، لكن هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. وكان في بعض مساجدنا تجد لوحة كبيرة عليها أذكار الصلاة، مهم جدا تعرف انت قاعد تعمل ايه بعد الصلاة، مهم جدا انك تعرف انك بعد الصلاة في عبادة لا تقل عن الصلاة، بل هي متممة لها. مهم جدا ان تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس للذكر، ده لما الفقراء اشتكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاغنياء يحجون ولا يحجون، وينفقون اموالهم ويجاهدون وهم لا يجدون شيئا ينفقوه، فقال اوليس الله قد اعطاكم ما تسبقون به الاغنياء. في حاجة ربنا ادهلنا غير انفاق الاموال في سبيل الله نسبق بها الاغنياء؟ فذكر التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة الذي تغفر به الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته بدأ بالاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الذكرين دول قبل أن يتحرك من جلسته وينصرف للناس يستقبل الناس، ثم يبدأ بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أدي التهليل بعد الصلاة، وكان بعد الفجر وبعد المغرب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ويقول من قالها فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، كأنما أعتق 4 رقاب، عتق الرقاب في رمضان ليعتق الله رقبتي ورقبتك من النار، فمن أعتق رقبة، وأين لنا الرقبة لنعتقها، من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. بعد الفجر 10 مرات كأنما أعتق 4 أنفس، وبعد المغرب 10 مرات كأنما أعتق 4 أنفس، وأنت سبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله، تقرأ آية الكرسي لا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت إلا الموت، تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، تقول رب قني عذابك يوم تجمع عبادك، كل دي أذكار نبوية كان الحبيب النبي لا يقوم من مجلسه في الصلاة حتى يناجي ربه بها. لا تضيع هذا، اجلس قليلا انها دقائق معدودة، خذ نفسك. ما زلنا في الصلاة، صل السنة الراتبة في البيت، صلي السنة الراتبة في البيت. عيب أول لما بشوف ناس تقوم جري تصلي السنة قبل ما تختم الصلاة، وتصلي السنة وتعلم من طريقته في الصلاة، هو شيء محمود انك تصلي، لكن تعلم من طريقته انه لا يصلي في بيتي اصلا، تجد بعد العشاء قام جاب ركعتين السنة وركعة وتر او ثلاث ركعات وتر، خلاص ده مش هيصلي تاني، ده بيختم، وهذا حسن، لكن اين بيتك من صلاتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. البيت اللي ما فيهوش صلاة زي القبر ما فيهوش صلاة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وإيه تاني سيدنا النبي قاله صلى الله عليه وسلم؟ خير صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة إلا الفريضة، خير صلاة المرء في بيته. يبقى صلاة النافلة في البيت أفضل ولا في المسجد أفضل؟ سيدنا النبي بيجاوب خير صلاة الرجل في بيته، ما عدا إيه؟ ما عدا الفريضة إلا المكتوبة. وفحوى هذا الحديث، مفهوم هذا الحديث، ان صلاة النافلة في البيت افضل من صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. مش جرأة على الفتوى ولا جرأة على الفقه، لكن افهم افهم مفهوم الحديث. الرسول لما قال خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، كان قاعد يحدث الناس في المسجد النبوي، فبيقول لهم هو في المسجد النبوي صلاتكم في البيت النافلة أفضل من صلاتكم في المسجد. ده مفهوم الحديث. ولو عايز منطوق، في سنن أبي داود بسند حسن صححه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجد هذا. صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجد هذا. أنا لحد دلوقتي ما قلتش حاجة، كل اللي قلته أنك تصلي الصلاة الخمسة في المسجد وتصلي النوافل في البيت وتقعد تختم صلاتك بعد كل صلاة. الكلام ده مطلوب في رمضان ولا مطلوب على طول يا أخواننا؟ مطلوب على طول، مطلوب من كل مصلي يحترم صلاته يحترم مسجده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاغتنام رمضان على الوجه الذي يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ما زلنا أحبتي في الله مع نصائح لاغتنام رمضان. ابعد المشوشات، التلفزيون والفيسبوك، حافظ على صلاتك، في مسجدك وفي بيتك، الفريضة في المسجد والنافلة في البيت، واحتسب الأجر وتوقعه، فإن الله يعطيك على قدر احتسابك. كان بعض السلف الصالح يغنم ما بقي من عمره، يعني الجنيد جاءه رجل إلى المسجد يريده، فرآه يصلي، الرجل انتظر وهو يصلي عايزه، الرجل مسترسل في صلاته مش ملتفت، فأطال الصلاة جدا يصلي نافلة. فالرجل بعد ما قضى صلاته قال لا واجب انصحه بقى، قال له يا شيخ لقد كبرت سنك، انت بقيت شيخ كبير، تجاوزت 60 ولا 70، لقد كبرت سنك ورق عظمك، وانما يكفيك بعض صلاتك، يعني لو اختصرت الصلاه دي وخليتها نص الوقت ربع الوقت تبقى كويس، انت ليه بتشق على نفسك؟ اولا الجنيد هنا ما هوش امام في المسجد عشان الناس تقول له بتشق على، ده بيصلي لوحده، ده بيصلي لنفسه. فالرجل اراد ان ينصحه، وطبعا مش هيغفل عن احاديث زي ايه ان الله لا يمل حتى تملوا، زي حديث من رغب عن سنتي فليس مني، الى غير ذلك مما قد ننزله ونفقه على غير وجه. فالرجل قال له اسكت، انت جاي ليه؟ مش جاي، انت جاي في مسألة في حاجة؟ قلبت الناصح، اسكت. ثم رد عليه بكلمة واحدة قال له طريق عرفنا به ربنا فلا ينبغي لنا ان نقتصر منه على بعضه، سكة رايح فيها الربي، بناجي فيها ربي، عايزنا اقتصرها ليه؟ عايزني اقلل منها ليه؟ هنا رجل يلتذ بصلاته، طريق عرفنا به ربنا فلما نقتصر منه على بعضه. ثم قال والصلاة صلة، عايز تعمل علاقة صلة، الصلاة صلة بين العبد وربه. ثم قال والسجود قربة، قال الله عز وجل واسجد واقترب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم جعل ينشد لنفسه يقول صبرت على اللذات حتى تولتي، وألزمت نفسي هجرها فاستمرتي، وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلتي، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن توقت تاقت وإلا تسلتي. إيه الكلام اللي عايز ترجمه ده؟ الكلام اللي عايز شرح ده؟ بيقول أنا ليا زيك لذات ولي عادات ومألوفات كانت واخداني في سكة تانية. أنت عارف فنجان القهوة والسيجارة الصبح والجرنال الناس بتوع سننا زمان، ولا فنجان الشاي ولا كوباية الشاي الصبح، وإلا هبقى مقريف طول اليوم، دي عادة أنت ألزمت نفسك بيها فسيطرت عليك العادة، سواء كانت حرام ولا حلال سيطرت عليك. اللي عايز ربه بيغير من عاداته، قال أنا ليا لذات أشياء بحبها ونفسي فيها، بس أنا عملت إيه؟ صبرت نفسي عليها، صبرت عن اللذات حتى تولتي، مشيت زهقت بعدت ما عادتش بتلح علي، وألزمت نفسي هجرها فاستمرتي، فاستمرت نفسي على ما ألزمتها عليه، صبرت عن اللذات حتى تولتي، وألزمت نفسي هجرها فاستمرتي، وكانت على الأيام نفسي عزيزة. أنا كنت بقول لي أرض تهدي معليك أدي، ونفسي لنفسها فيه بعمله، وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلتي، تذللت لما أرغبتها أنها تتذلل لله. ثم قال وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن توقت تاقت، شوقتها للعادة والمألوف وهعمل كذا وهعمل كذا هتشتاق. او اعرضت وقلت لها لا ما فيش السكة دي خلاص انا قطعتها انا هجرت السكة دي هتسمع كلامك هتنقد لك. وما النفس الا حيث يجعلها الفتى فان طوقت ضاقت والا تسلتي. هكذا ينبغي ان يكون المؤمن في هذه الايام ليغير من ذاته ليغير من حياته ليكون ربانيا مع الله يعيش لله وفي الله وبالله ومع الله يغنم هذا العمر. الامر الثاني وهم 10 امور بس انا مش اقدر اقول غير الامر الثاني ده. الامر الثاني احفظ صومك احفظ صومك من اللغو والرفث من الغيبة والنميمة من قول الزور. احنا مش بنسلي صيامنا احنا مش بنسلي صيامنا عشان ننساه احنا بنعيش صيامنا. الصيام حالة حالة تعبدية انت بتعيشها من اذان الفجر لاذان المغرب انت متلبس بعبادة اسمها الصوم. فما ينفعش الصائم ينكت ولا يهزر لانك في عبادة. تنفع تنكت وانت بتصلي؟ ينفع تهزر وانت بتصلي؟ قس على هذا. انت محرم بالصوم كما تحرم في الصلاة بالتكبير وكما تحرم في الحج بالإهلال والتلبية. فأنت صائم. الصائم ما ينفعش يشغل نفسه بتوافه الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك أنه ممكن يجي لك شيطان من شياطين الإنس يريد أن يصرفك عن صومك فقال فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله. هيجي واحد يقفلك في وشك كده عايز يطلعك باللي انت فيه هيسبك هيشتمك هيقول لك انا هتخانق معاك او فعلا هتخانق معاك. افتكر انك صائم افتكر ان ما ينفعش ترد عليه بمثل الذي يفعله لان انت صائم. فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. هو ده الحفظ. كان ابو هريرة لا يترك ساعة فراغ إلا ويقضيها في المسجد فيقول أطهر صومي أعدتي في المسجد عشان أطهر فيها صومي أطهر صومي من اللغو والرفث. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. شغل زور وشغال عمل بالكذب مفيش منها تاكل وتشرب بقى صيامك مش نافع. ادي معنى فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشراب. انت ممتنع عن الطعام والشراب ليه وانت مش قادر تخف لسانك عن الزور وشهادة الزور وقول الزور؟ هو ده تطهير الصوم. ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ما ينفعش يوم ما انت فاطر تبقى زي ما انت صايم في سلوكياتك في اقوالك وافعالك. اغنم. لا اريد ان اطيل اكثر من هذا فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يبلغنا رمضان وان يبارك لنا في رمضان وان يغنمنا رمضان أن يرزقنا فيه حسن القيام وحسن الصيام وأن يقبله منا غير منقوص. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.